الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني. استمرار المجازر الصهيونية في غزة واستشهاد 70 شخصا في جديد الإحصائيات. 4 شهداء في الضفة الغربية وقوات الاحتلال تسحب آلياتها من جنين عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران للسلام في اليمن، مشددا على موقف الجمهورية الإسلامية المساند دائما لإرادة الشعب اليمني. أمير عبد اللهيان وخلال استقباله المتحدث باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام، أعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. من جانبه أشاد عبد السلام بالدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجبهة المقاومة، كما أطلع أمير عبد اللهيان على آخر تطورات عملية السلام في اليمن. قال مدير مكتب قائد حركة أنصار الله سفر الصوفي إن أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر، مشددا على أن واشنطن لن تسلم من الرد. واعتبر الصوفي أن الإدارة الأمريكية كشفت بهذا الاستهداف وجهها الإجرامي المخالف للقوانين الدولية والمهدد لأمن الملاحة الدولية، مضيفا أن قتل النساء والأطفال بغزة زيف شعارات دول الغرب المتشدقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان. وعلى أعتاب ذكر استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني، أشاد الصوفي بالدور الكبير للشهيد في تطوير القدرات العسكرية لمحور المقاومة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 100 خلال الساعة 24 الماضية إثر استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وشهدت مناطق مختلفة بالقطاع سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا صهيونيا أوقع أضرارا هائلة، حيث كانت حصيلة شهداء دير البلخ لوحده 15 شهيدا إضافة إلى العديد من الجرحى. هذا وكانت الحصيلة الكلية لعدد الشهداء والإصابات حتى اليوم قد تجاوزت 22 ألف شهيد ونحو 57 ألف و800 جريح. ستمثل حكومة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا تدعو لمقاضاة تل أبيب لارتكابها جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في سابقة من نوعها وقرار غير عادي، الكيان الإسرائيلي يذعن لأول مرة بالمثول أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهت إلى الكيان إثر دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضده. فقد ذكر تقريرنا أن اجتماعات مكثفة جرت في كيان الاحتلال لمناقشة سبل التعامل مع الدعوة الموجهة لتل أبيب. القرار غير عادي، والذي يحاول كيان الاحتلال من خلاله رفض الدعوة المرفوعة ضده من جنوب أفريقيا والتي قالت أن تل أبيب ارتكب جرائم إبادة في غزة، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة. مستشار الأمن القومي ساحي هانجبي في صحيفة يدعو تحرنوت قال إن إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، مشيرا إلى أن الكيان لا يقاطعها، ووصف الدعوة بالعبثية والمؤامرة الدموية كما قال أمام حق الضحية في الدفاع عن النفس. وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوة نفسها ما بين 4 و6 سنوات، وقد تؤدي إلى إصدار أمر مؤقت يجبر الكيان الإسرائيلي على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، المازوق الذي سيجبر الكيان حسب موقع عرب 48 على استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي لتعبئة الدول ضد جنوب أفريقيا وضد هذه الخطوة. لكن تل أبيب الواقع بين سندان تبعات العدوان والخسائر التي منيت بها عسكريا واقتصاديا، ومطرقة مواجهة المجتمع الدولي باتت اليوم مضطرة للرد أمام المحكمة الدولية. إذ أورد موقع تايمز أوف إسرائيل العربي نقلا عن وزارة المالية أن التوقعات تفيد بأن الحرب الجارية ستكلف إسرائيل ما يقارب 14 مليار دولار في العام 2024 على افتراض أن ينتهي القتال في الربع الأول من العام الجديد. وتقول تل أبيب أن دعوة جنوب إفريقيا لا تحظى بإجماع في المحافل الدولية بأن جيشها ارتكب إبادة جماعية في غزة، واتهمت جنوب إفريقيا بالتعاون مع ما وصفته منظمة إرهابية أي حركة حماس. وكانت جنوب إفريقيا قالت أن أفعال إسرائيل تحمل طابع إبادة لأنها تسعى لتدمير فلسطيني غزة حسب محكمة العدل الدولية، وبناء على ذلك فإن إسرائيل تخل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
سجلت المقاومة الفلسطينية انتصارات جديدة في اليوم 88 من معاركها مع قوات الاحتلال على أكثر من محور بقطاع غزة. وأعلنت القسام تفجير حقل ألغام وفوهة نفق بقوات الاحتلال في موقع الخليل العسكري وعلى جبل الريس، كما استهدف تجمعا لآلياته مكبدة إياه أكثر من 20 قتيلا وعدة جرحى، فضلا عن تدمير وإعتاب آليات. بدورها أوقعت سرايا القدس عدة إصابات بصفوف الاحتلال عند مخيم البريش، كما دكت بالهوانات حشوده العسكرية في منطقة المحطة بخان يونس، كما قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تجمعات لجنود الاحتلال وآليات بخان يونس وفي محيط مدخل خزاعة والشيخ رضوان في قطاع غزة. ارتقى 4 شهداء فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 6 آخرون في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية وفق ما أفادت به مصادر ميدانية صباح اليوم. جاء ذلك إثر اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي شنت اقتحاما واسعا في قلقيلية، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد ضباطه خلال الاشتباكات. أما في جنين فقد سحبت قوة الاحتلال آلياتها من المدينة ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين وبعد أن تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين. أعلنت قوات حزب الله في بيان أن مجاهدي استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، مؤكدة وقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. وصباح اليوم فتحت قوات حزب الله نيران أسلحتها المباشرة باتجاه موقع حنيتة وثكنة يعرى التابعين للاحتلال في الجليل الغربي، كما أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل. بدورها أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت نقل أحد العسكريين 5 الذين أصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته المقاومة بلبنان أمس إلى العناية المركزة. في غضون ذلك شن الاحتلال بطائراته الحربية والمسيرة غارتين على أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. وأخيرا عاودت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم ضرب المواقع الصهيونية والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا في هجوم هو السادس في أقل من يومين. ووفقا لآخر بيان نشرته المقاومة العراقية، فقد تم بالطائرات المسيرة استهداف قاعدتين أمريكيتين، الأولى قرب مطار أربيل شمال العراق والثانية في القرية الخضراء شرق سوريا. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني. استمرار المجازر الصهيونية في غزة واستشهاد 70 شخصا في جديد الإحصائيات. 4 شهداء في الضفة الغربية وقوات الاحتلال تسحب آلياتها من جنين عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. نحاول أن نعيش الأجواء الروحية مع الدعاء الثامن من أدعية الصحيفة السجادية لإمامنا زين العابدين، فلنستمع إليه عليه السلام حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
أيضا يتعوذ عليه السلام من قضية أساسية وهي إلحاح الشهوة. الشهوة حينما تضغط على الإنسان وتبالغ به وتفرط به، فيقولون بأنه أصعب القوى حينئذ مدافعتها ومقاومتها، والإنسان مجموعة من الشهوات ومجموعة من الغرائز، وقل من ينجو من مقاومتها. شهوة المال تلح عليه، شهوة جمع المال تلح عليه، شهوة الجنس، شهوة طلب الرئاسة، شهوة طلب الدنيا، مجموعة من الشهوات تلح على الإنسان إلحاحا كبيرا في أن يستجيب لها، وفي أن ربما يخالف الله سبحانه وتعالى ويعصيه في سبيلها. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بأنه الإلحاح الذي يحصل من الشهوة أريد أن أعوذ به. ولذلك هنا يوجد لطف في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن تنقطع الشهوة، لأن بالشهوة أيضا يحفظ الناس، بالشهوة يحفظ الإنسان. شهوة الأكل لولاها لمات الإنسان، شهوة النكاح لولاها لانقضى الناس، وهكذا بعض الشهوات الأخرى إذا كان الإنسان يستخدمها بالطريقة الحكيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وقننها لها، فإنها تصب في مصب تحقيق خلافة الله تبارك وتعالى. إنما الإمام عليه السلام يستعيذ بالله من إلحاحها ومن إفراطها. هذا شيء يستجير الإمام بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله منه. أيضا من ضمن الأمور التي يريد أن يقيه الله تبارك وتعالى سوءها وشرها مسألة الحمية، ملكة الحمية وملكة الحمية يعني الأنفة. والأنفة على قسمين كما يقول علماء الأخلاق: حمية محمودة وهي التي تستعمل في صيانة كل ما يلزم الإنسان بصيانته كالدين والمقدسات والمحرمات، وهذه التي تسمى بالغيرة. الغيرة ليست على الأهل والعرض، وإنما على الدين، وهي غيرة أعظم. وهذه من مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال التي يتفاضل فيها أهل الشرف والمجد. وهناك حمية مذمومة، هذه الحمية هي التي تستعمل في الاستكبار عن الحق والتطاول على الخلق، وتسمى بالعصبية أو تسمى بحمية الجاهلية. ولذلك ورد في الحديث عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. والحال أن الإنسان يسعى لأن يكسب أعلى المقامات في ذلك اليوم. ورواية أخرى تقول: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. رواية ثالثة أيضا قال عليه السلام: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم، وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. والروايات في ذم الحمية كثيرة جدا. وعن الزهري أو عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام عن العصبية فقال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى شرار قومه خيارا من أو خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. إذن الروايات في ذمها كثيرة وواضحة. ومن الأمور التي يستعيذ الإمام منها أيضا متابعة الهوى ومتابعة النفس الأمارة بالسوء ومحاولة السير معها في لذائذها الدنيوية والخروج عن حدود الطاعة الشرعية. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ويكفي في ذلك نهيا عن اتباع الهوى وذما لاتباع الهوى. أيضا الروايات في ذلك عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وكذلك عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. يعني قسم من أقسام الأعداء الهوى، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم. وكذلك ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: لا تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى داؤها، وكف النفس عما تهوى دواؤها. وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي ونور عظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم أؤته منها إلا ما قدرت له. وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلو ارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي، وكفلت السماوات والأرضون رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن الهوى من الأمور التي تبعد الإنسان عن الله، أعاذنا الله وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي على عباده جاد، بدأهم بالفضل وله عليهم أعاد، آلاؤه عليهم سابغة، وما خفي منها أعظم مما هو باد، في فضله ينقلبون، فهو عليهم ما بين طريف وتلاد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد البشر والعباد، وعلى أهل بيته المكرمين الأمجاد عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا أعزائنا، أحباءنا، متابعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في ظل هذه الدواوين الولائية التي يتجلى عطرها وعبيرها في ثنايا مديح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحلقات. وقفتنا أحبتنا الكرام لهذا اليوم عند قراءة قصيدة الشاعر فراس الكعبي، فتفضلوا بمتابعة السيرة الأدبية أولاً والاستماع إلى الأبيات الشعرية متفضلين مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر فراس عبد الجليل قاسم الكعبي في محافظة البصرة بجمهورية العراق عام 1977، حصل على دبلوم صحة مجتمع ثم على بكالوريوس آداب اللغة الإنجليزية، وهو عضو جمعية المترجمين العراقيين وعضو جمعية الأدباء الشعبيين في العراق، ويقوم بترجمة القصائد من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس. نشرت بعض قصائده في ديوان مشترك مع عدد من الشعراء تحت عنوان جدوة الحروف، كما لديه قصائد ستنشر بإذن الله في مجموعة عالمية مشتركة مع الشعراء من بلدان مختلفة، كما أنه يكتب الشعر باللغة الإنجليزية أيضا، وله عدة قصائد في هذا الشأن، فيما شارك في عدد من النشاطات والمهرجانات الأدبية والمسابقات الشعرية، من أهمها مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في نسختها 13 والتي تقام في مملكة البحرين.
بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله. ما لي ذكرتك فاستدام ربيعها، ما لي ذكرتك فاستدام ربيعها، وتراقصت في مرجها الأزهار، وتشعشع الألق الأصيل تفاخرا، إذ منك كان بزوغها الأنوار. يا أنت شرفت الأماكن كلها، والطهر ينثر ضوعه الأطهار. فتشرف البيت العتيق بمقدم لك، والمدينة تزدهي والغار. فرد وحيرت العقول جميعها، ولأنت من جمعت به الأسرار. الرحمة الكبرى على كل الورى، وختام ما قد أنزل الجبار. قدر وصنع الله خير صنيعة، يا خير ما جادت به الأقدار. طه طه أتتك تطوف عندك أحرفي، يا من بروضك تزدهي الأشعار. فاقبل بسيط القول صنعة عاشق ينبيك عما حاول الإقرار. وتقبل القلب الكليم برحمة، يا من لديه المستغيث يجار. قد جئت معتذرا فهل تجدي ترى من مخطئ يا سيدي الأعذار. فلقد أسأنا للشريعة سيدي، وجف الورى ما شرع المختار.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، الناظر بدقة وتفحص إلى أبجدية المدح النبوي في عصرنا الحاضر يجد حوارية الشكوى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدق أبواب القلوب بلغاتها المختلفة. فبعد انقطاع سبل الوصول إلى ملاذ للعلاج في دوامة التعسف الذي يشهده البشر في وقتنا الحاضر، لابد من الوقوف عند دائرة الأب المربي والرسول القدوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل أن يكون هذا بلسان الشعر، لينطلق مهذبا معروفا بموسيقى الجمال. وهذا ما سعى إليه الشاعر فراس الكعبي من العراق مضيفا:
وغدت ذنوب الخلق تردف بعضها، ما عاد تستر قبحها الأستار. فكبارنا عكفت على أصنامها، وشبابنا عصفت بها الأوزار. وصغارنا من ذا يقوم نهجها، وقد اختفت في عصرنا الأدوار. ودعاؤنا ما عاد ساح إجابة حتى وإن عجت به الأسحار. فنفاقنا أضحى زعيم طباعنا، ولذا توشحت الخراب الدار. والحل أن نأوي إليك بجمعنا، والمركب التقوى والاستغفار. حتى نسود مجددا في عرضها، وإلى هدانا بالبنان يشار. فامسح سيدي يا رسول الله، فامسح بكفك فوق خبث قلوبنا، كي تطهر الآفاق والأغوار، كي تطهر الآفاق والأغوار.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وصلنا وحضراتكم إلى نهاية تجوال شعري نبوي آخر من سلسلة تجوالاتنا الولائية ضمن دواوين الولاء. وكانت وقفتنا اليوم عند قصيدة بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله للشاعر العراقي فراس الكعبي، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بعز وود وخير ونقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سماري؟ لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اهتم الشهيد مرتضى مطهري بالقضايا المعنوية، وبهذا الخصوص تقول زوجته: كان يقف لصلاة الليل والمناجات بعد منتصف الليل، كانت مناجاته عجيبة وكذلك أنسه بالقرآن، كما اهتم سماحته بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب سعيه في تحصيل المعارف الدينية. في عام 1952 هاجر الشيخ مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وهيأ تواجده في طهران وجهوده الحثيثة هناك إلى إيجاد أرضية ثقافية مناسبة تمثلت بإلقاء المحاضرات والتدريس والتحقيق ونشر الكتب والمقالات واستفادة الشرائح المختلفة للشعب من علومه الدينية والفكرية، كما سافر إلى مدن متعددة لتبليغ الدين ومعالمه القيمة. أجل، بدأت بهجرته إلى طهران أيضاً مرحلة جديدة من نشاطاته الاجتماعية المهمة، وبدأ تبليغ الدين انطلاقاً من ثلاث قواعد رئيسية هي المنابر والكتب والتدريس. وأدى الشهيد مطهري دوراً مهماً في نشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في المجتمع الإيراني، ولا يمكن أحبتنا المستمعين توكيل آثاره وثمرات هجرته إلى الصدفة أو قياسها بالمعايير المادية، لأن في هذه الحالة لابد أن يترك وراءه ثروة طائلة، وهذا لم يحدث أبدا، لأن الشهيد مطهري كان يستفيد من الإمكانات المادية التي يمتلكها بقدر الحاجة والضرورة فقط. نعم، لو كان آية الله مطهري باقيا في قم فمن غير المؤكد أن يترك مثل هذا التأثير الذي تركه في طهران، فمن الطبيعي أن الظروف الجغرافية لها التأثير البالغ في تحديد الدور الاجتماعي للأشخاص، وأن الشعور بالحاجة والآلام الاجتماعية وسبل معالجتها لا تظهر في كل ظرف اجتماعي، وأن مواجهة الفلسفة الدينية للفلسفة المادية والصراع بين الهدف الإلهي المقدس وطلب الدنيا والأسئلة الكثيرة لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصا الشريحة الجامعية والمثقفة والباحثة عن الدين، كل ذلك كان مطروحا في طهران. وعندما هاجر الشهيد مطهري إلى طهران شعر بكل هذه المتطلبات فسعى للاهتمام بها. وبهجرته إلى طهران بدأ فصل جديد من حياته الكريمة في شؤون الموعظة والتبليغ وإلقاء المحاضرات وتبليغ الدين وتدريس أعقد الكتب الفلسفية. لقد وضع هذا العالم الفيلسوف قدمه في هذا الميدان، وهو ذو دراية بالفقه والفلسفة والكلام واهتمام بالمفاهيم القرآنية السامية، فجامعيته قد وفرت له الأرضية اللازمة للتواجد في المجاميع العلمية والثقافية والدينية، كما طرح كمجتهد حوزوي وعالم دين ومبلغ حريص على الدين ومفكر أكاديمي ووجه جامعي لامع وعالم بصير وخطيب مفوه وكاتب مقتدر، بحيث يمكنه التأثير على المجتمع ثقافيا ويمكنه نشر معالم الدين الحنيف بما وسعه وإرشاد المشاعر الجياشة للجيل الجديد في طريق القرآن الوضاء. ومما لا شك فيه أن هجرته إلى طهران أوجدت الأمل في نفوس العلماء الواعين والجامعيين المؤمنين في طهران. Thank you. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، في عام 1954 أعلنت كلية الإلهيات بجامعة طهران عن حاجتها لأستاذ مساعد في علم المعقول والمنقول، فتقدم الشيخ مطهري لهذا الطلب، وبعد المصادقة على صلاحيته العلمية استخدم للتدريس في الكلية، ومن هنا بدأت النشاطات الجامعية للشهيد. وشيئا فشيئا طرح اسم الشيخ مطهري من قبل المجامع العلمية كمنظر إسلامي ومجتهد حوزوي ومدرس جامعي، وقد برزت قدرته العلمية بسرعة نتيجة حاجة الشرعية الجامعية والمؤمنة لوجوده، فشرعية المهندسين والمعلمين والطلبة وكذا المناضلين ضد النظام الملكي آنذاك قد شعروا بالحاجة الملحة إلى الطاقات العلمية للشهيد، فاستقبلوا آراءه بحفاوة بالغة، وقد أثار تواجده الفاعل في المجامع العلمية والمجالس الدينية، وكذلك إقبال شريحة الجامعية على محاضراته القيمة وندواته العلمية أثار حفيظة قوات الأمن الملكي، فأخضعوه لرقابة شديدة، وكان أول تقرير من هؤلاء حول محاضرات الشيخ مطهري قد أعد عام 1960 على أعتاب انتخابات المجلس الوطني. ففي 5 ليال من شهر محرم الحرام أقام مجلسا في منزله حاضر هو شخصيا فيه، وتعرض فيها للنظام الملكي آنذاك وانتقده بشدة، وقال: يجب أن يكون الإنسان حرا ويحكم مصيره. ثم انتقد الحكومة والوزراء وشخص الشاه لتبعيتهم السياسية والاقتصادية للأجانب ودفاعهم عن الرأسمالية التابعة للأجنبي، وصرح أن أي حكومة لا تستطيع الصمود أمام القوة العظيمة للشعب، وذكر الحكام بعدم إمكانهم من السيادة على الشعب بالقوة والإرهاب، وأن قوانين البلاد يجب أن تكون إسلامية، وعلى الشاه والوزراء والجميع أن يعملوا بدستور الإسلام. وفي محاضرة أخرى مستمعينا الكرام، بيّن سماحته للرأي العام أن انتخابات المجلس الوطني ما هي إلا تعيين الوكلاء من جانب الحكومة، ولا أثر للانتخابات الحقيقية فيها، وكان أكثر مخاطبيه هم المعلمين والمهندسين والجامعيين والمثقفين، وقد أثارت محاضرته هذه حفيظة قوات الأمن أكثر من ذي قبل، وأمروا بتشديد مراقبته. أيها الإخوة والأخوات، بعد قيام الإمام الخميني قدس سره الشريف شارك الشهيد مطهري في هذه النهضة ودافع عن الإمام، واعتقل عام 1963 فترة 43 يوما، وبعد إطلاق سراحه تحدث قائلا: نسأل الله تعالى أن يعطينا القوة التي نقمع بها أعداء القرآن والدين الإسلامي المبين، كلنا يعلم بوضعنا الفعلي، علينا ألا نقصر في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نطلب ونبين لإخواننا في الدين ما يجب فعله حتى يمكنهم الدفاع عن حقوقهم، نحن المسلمون علينا أن نعرف من يسعى لرفعة الإسلام والقرآن، ويمكننا أن نحقق أهداف الإسلام بقلب واحد ولسان واحد. واستمرت محاضرات الشهيد مطهري في مسجد هداية، وقوات الأمن الداخلي تراقبه تسمعه يقول: لو راعت الحكومات العدالة عاشت الشعوب في راحة، ولو لم تراعي الحكومات العدالة لا تقدمت العدالة بنفسها. منذ بدء النهضة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني مستمعين الأفاضل، بدأت هيئات دينية مختلفة في طهران بنشاطات مختلفة في هذا المجال، وكانت لرؤساء هذه الهيئات لقاءات منفردة مع الإمام رضوان الله تعالى عليه في قم يتلقون فيها التعليمات اللازمة، فما كان من الإمام إلا أن جمعهم جميعا وعرف بعضهم ببعض، وأسس جماعة سياسية جديدة باسم الجمعيات المؤتلفة الإسلامية، وكانت تدار بأمر من الإمام الراحل تحت إشراف جمع من العلماء أمثال الشهيد مطهري الذي كان بالإضافة إلى ذلك الرابط الرئيس بين الإمام وهذه الجمعيات. لقد قسم الشيخ مطهري نشاطات هذه الجمعيات إلى قسمين، عقائدية وسياسية، وكان يستدل بأن الكفاح السياسي يجب أن يكون مبتنياً على الفكر والنظرية الإلهية، وما دام المجاهدون والمجتمع غير متمتع بالفكر التوحيدي الرصين، فالكفاح السياسي سوف ينحرف عن المسير. وكان يقول: يجب أن يتولى جمع العمل الفكري ويقدم التعليمات الفكرية اللازمة للمجموعة الأخرى التي تتولى المواجهة السياسية والعلنية، وتولى هو مسؤولية التغذية الفكرية، وكان يدرس الجماعات التابعة للجمعيات المؤتلفة الإسلامية المعادية للشاه وأزلامه. واستمرت أنشطة الشهيد مطهري في حسينية الإرشاد ومسجد الإمام الجواد عليه السلام ومسجد الهداية، واعتقل عام 1972 مرة أخرى، وقضى 48 يوما في السجن تعرض خلالها لأنواع التعذيب الروحي والجسدي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأقل من 4 أشهر استشهد آية الله مرتضى مطهري على يد أعداء الثورة، والتحق بالرفيق الأعلى بعد جهاد طويل ونشر للمعارف الإسلامية الوطاءة. أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
فرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا سهرة بضعة نبينا، شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا سهرة بضعة نبينا.
واجب علينا ليلة نحيي سمرها، واجب علينا